أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرحمة الواسعة والفضل العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرًا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تخير لنفسك من كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. عنوان حديثنا هذا اليوم: العام الجديد بين الاسترسال والمراجعة. تتشكل حياة الإنسان من مجموعة من العادات تشمل جميع جوانب حياته، فمعظم ممارسات الإنسان يؤديها بطريقة معينة اعتاد عليها وألفها: نومه ويقظته، أكله وشربه، كلامه، فعله، تعامله مع الناس، تعامله مع الأشياء، كل هذه الأمور تتم بصورة تلقائية، تعود عليها. أي عمل جديد يقوم به الإنسان يحتاج في البداية إلى جهد نفسي وتركيز عقلي حتى يتخذ قرار القيام بذلك العمل، ثم يفكر في طريقة أداء ذلك العمل. فإذا ما أداه بطريقة ما مرة وثانية وثالثة، يصبح ذلك العمل سلوكا روتينيا يؤديه بعفوية ويسر. مثلا استخدام جهاز الكمبيوتر، أو قيادة السيارة، أو الرياضة، أو الخطابة، أو الكتابة. كل عمل من هذه الأعمال حينما يبدأ الإنسان ممارسته يجد فيه نوع من التردد النفسي، التهيب، ثم يفكر في طريقة أداء العمل. لكنه حينما يؤدي العمل ويتكرر أداؤه للعمل بطريقة معينة يصبح مثل العادة، يعني يصير حالة تلقائية. الإنسان اللي مارس الخطابة، الخطابة بالنسبة إلى أمر سهل لأنه تعود على هذا الأمر، وكذلك بالنسبة للكتابة، قيادة السيارة وسائر الأعمال المختلفة. كل الأعمال والممارسات في حياة الإنسان تتم بهذه الطريقة. النسبة الأكبر من ممارسات الإنسان هي من هذا النوع. أنت لو تفحصت برنامجك اليومي، 95% من الأعمال التي تؤديها هي أعمال مألوفة عندك، أنت متعود عليها. هناك نسبة محدودة من الأعمال اللي تطرأ على برنامج الإنسان، شيء جديد، عمل جديد، حالة جديدة. ها هذه الحالة الجديدة أو العمل الجديد أيضا نفس الشيء. في البداية الإنسان يتردد، يتحير، يجد شوية صعوبة، يحتاج إلى جهد نفسي، تركيز عقلي ذهني، فإذا ما أداه وتكرر يأخذ نفس المسار مثل أعماله السابقة. ولذلك يقولون يكاد الإنسان يكون مجموعة عادات تمشي على الأرض. أنت مجموعة عادات تمشي على الأرض، معظم أعمالك وممارساتك هي أشياء أنت متعودها فتؤديها بشكل تلقائي. تتكون العادات وأساليب الحياة عند الإنسان من خلال البيئة التي يتربى وينشأ فيها، طريقة عاداته أساليبه يأخذها من البيئة التي يتربى فيها. ثم حينما يكون له مستوى ثقافي، يتقدم مستواه الثقافي، ينفتح، تنضج شخصية أكثر، حينئذ تتأثر عاداته وتقاليده بمدى التقدم الذي يحصل في شخصيته وفي ثقافته. تتغير بعض عاداته، تزيد عنده عادات أخرى جديدة، تتقلص بعض العادات والطرق والأساليب السابقة التي كانت لديه. هذه هي الحالة الطبيعية. تتعزز العادة في حياة الإنسان كلما استمر عليها زمنا أطول. أي عادة، أي طريقة، أي أسلوب يستمر عليه الإنسان فترة من الزمن يتعزز في حياته، بحيث يصبح من الصعب عليه تجاوز هذه العادة التي ألفها، تغيير هذا الأسلوب الذي تعود عليه. لكن ذلك لا يعني عدم القدرة. صح في صعوبة، عادة الإنسان متعود عليها، طريقة الإنسان ماشي عليها، في صعوبة في التغيير، لكن هناك إمكانية إذا عزم الإنسان وإذا تسلح بالإرادة يستطيع أن يغير من عاداته ما يشاء. لكنه يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى عزم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعبر عن العادة، يقول: للعادة على كل إنسان سلطان. العادة لها قوة، وفي نص آخر: العادات قاهرات. صح العادة لها سلطان، لكنه ليس سلطانا لا يقاوم، ليست قوة لا تقهر. بإمكان الإنسان إذا عزم وإذا كانت عنده إرادة أن يغير أي عادة مما تعود عليه في حياته، أي طريقة، أي أسلوب من أساليب حياته يستطيع أن يغيره. في صعوبة في البداية، لكنه أمر ممكن. ولذلك نجد في حياة كثير من الأشخاص أنهم غيروا في أساليب حياتهم، في عاداتهم. بعض الأشخاص ممكن والعياذ بالله يستمر على بعض المعاصي والمنكرات لفترة من الزمن، ثم يوفقه الله للتوبة والهداية فيترك تلك المنكرات ويترك تلك المعاصي. بعض الناس عادات معينة مارسوها زمن وما كانوا يتصوروا أنهم يستطيعون التخلي عنها، كالتدخين مثلا. مارس التدخين سنوات، لكنه إما لسبب صحي أو لأنه صار عنده وعي يقرر أن يترك عادة التدخين. فيها صعوبة، لكن إذا قرر وتسلح بالإرادة يستطيع تجاوز تلك العادة مهما كانت راسخة في نفسه وشخصيته. من هنا فإن البعض من الناس إذا تحدثت معه عن خلق معين يقول: هذا أنا بعد، الله خلقني هكذا. لا، مو الله خلقك هكذا، أنت صنعت نفسك هكذا. الله أعطاك إرادة، تستطيع أن تبدل. بعض الناس لما تتكلم ويا حول بعض أساليب، وش أسوي بعد، هذا أنا هالشكل. لا، أنت مو هالشكل، أنت سويت نفسك هالشكل، بإمكانك أن تتغير. من الخطأ الكبير أن يوحي الإنسان إلى نفسه بأنه غير قادر على تغيير بعض الأساليب في حياته أو بعض العادات. أنت قادر حينما تريد وحينما تتسلح بالإرادة، لكن مشكلة الإنسان هي الاسترسال، حال ماشي عليها ويستمر. الاسترسال المقصود به هنا هو الاستمرار في كلام أو في عمل أو في السير دون توقف أو التفات، حالة من الاستمرارية. إذا الإنسان عاش حالة الاسترسال ما تتغير عاداته، يبقى كما هو. أما إذا وقف وتأمل وراجع نفسه حول بعض العادات حول بعض الأساليب وقرر أن يغيرها إلى ما هو أفضل وأحسن، فذلك ممكن. ولهذا النصوص الدينية تشجع الإنسان على مراجعة سلوكه، على مراجعة عاداته، وعلى أن يقرر تغيير السيء منها إلى الحسن وتغيير الحسن إلى أحسن. قد لا تكون العادة سيئة لكن فيما هو أحسن منها. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الكلمة التي بدأنا بها: تخير لنفسك من كل خلق أحسن. حتى لو العادة اللي عندك، الطريقة اللي عندك في أداء أي شأن من الشؤون ليست سيئة، لكن أليس هناك ما هو أفضل منها؟ اختر ما هو الأفضل. هل هو ممكن؟ نعم ممكن. ورد عنه عليه السلام: غالبوا أنفسكم على ترك العادات وجاهدوا أهواءكم تملكوها. يحتاج منك مغالبة، تغالب نفسك، تقرر تستخدم إرادتك. وورد عنه عليه السلام: ذللوا أنفسكم بترك العادات. روض نفسك، خلي عندك مرونة. بعض الناس تمتلك بعض العادات وقد تتحول إلى حالة مرضية. مثلا بعض الأشخاص إذا غير مكان نومه، متعود ينام على فراش معين، على وسادة معينة، في مكان معين، إذا غير مكان نومه ما يقدر ينام، يعني يحصل صعوبة. قد تتحول بعض الحالات إلى حالة مرضية، لكن الإنسان إذا درب نفسه على التخلص من بعض العادات أن لا يكون أسيرا لها، بإمكانه أن يطورها، بإمكانه أن يغيرها. وعلى الإنسان أن يستثمر الفرص والظروف المساعدة لمراجعة بعض عاداته وأساليب حياته. ومن تلك الظروف المساعدة والفرص المناسبة التغيرات والتحولات الزمنية. إذا يجي عام جديد، وخاصة حينما يعيش الإنسان مثل ما هو الحال في إنساننا المعاصر أجواء معينة لتغير العام، لتغير السنة، سنة جديدة جاية، في الإعلام كلام، بين الناس كلام، عطلة ترتبط بالمناسبة، تغيير رواتب، تغيير ميزانية، يعني أشياء كثيرة في الجو اللي هو يعيش فيه تشير إلى أن هناك تحول زمني، عام جديد مقبل. هذه أفضل فرصة، ما دام عام جديد جاي سوي مراجعة، سوي جردة حساب لعاداتك، لأساليب حياتك. إذا كان هناك شيء سيء قرر أن تغيره، أن تستبدله بالشيء الحسن. إذا لا مو سيء، لكن هل هذه الطريقة التي ألفتها في حياتك، في غذائك، في نومك، في مشيك، في مختلف شؤون علاقاتك، هل هذه هي الطريقة الأفضل؟ أليس هناك خيار أفضل، طريقة أفضل؟ ابحث وقرر أن تنتقل إلى الحالة الأفضل والأحسن. ولذلك عندنا دعاء وارد في بعض المصادر، كتب الأدعية، حول العام الجديد، استقبال العام الجديد. طبعا العام الجديد هذه حالة عرفية عند المجتمع. في بعض مجتمعاتنا العام الهجري يعني بداية شهر محرم، في المجتمعات الغربية والآن صار توقيت عالمي، السنة الميلادية بداية السنة الجديدة اللي احنا على أعتابها. في بعض المجتمعات مثل الإيرانيين وبعض الأتراك والأذريين وأمثالهم عندهم نيروز مثلا. على العموم أي تغير زمني ضمن ثقافة البيئة التي يعيش فيها الإنسان، هذه فرصة عند الإنسان حتى يتوقف للمراجعة. الدعاء في هذا المجال هو الدعاء المشهور: يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. وفي رواية أخرى: يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. هذا الدعاء وسائر الأدعية وظيفتها إثارة التطلعات الإيجابية والسامية في نفس الإنسان. حينما تطلب من الله أن يغير حالك إلى أحسن حال، هذا يعني أن عندك تطلع إلى أن تغير واقعك إلى واقع أفضل، وهذا يعني أيضا أن تسعى أنت للعمل من أجل التغيير. الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. أنت لما تريد من الله يحول حالك في السنة الجديدة إلى حال أحسن، أنت وضع خطة، أنت اسعى لكي يكون حالك في السنة الجديدة أحسن، الله تعالى يدعمك ويوفقك ويبارك لك في هذا التوجه حتى تحقق ما تريد وما تتمناه. إذن ونحن نستقبل العام الجديد علينا بالفعل أن نقف وقفة تأمل ومراجعة في سلوكنا، في عاداتنا، في مختلف الجوانب. في سلوكك الغذائي، هل برنامجك الغذائي هو الطريق الأفضل ولا يمكن في طريق أفضل من طريقتك، من الطريقة التي أنت ألفتها في نظامك الغذائي؟ فكر وغير طريقتك. في نومك ويقظتك، ساعة كم تنام في الليل، ساعة كم تستيقظ، هل هذا هو الخيار الأفضل أو أن من الأفضل أن تغير هذا الجدول؟ في ممارستك للرياضة، في اهتمامك بالثقافة والمعرفة، عندك ساعة كل يوم تقرأ طالع تمارس التثقيف الذاتي أم لا؟ ما عندك، قرر أن تسوي لك في السنة الجديدة. في علاقاتك، كيف هي علاقتك مع من حولك، أسرتك، أقربائك، أصدقائك، أبناء مجتمعك؟ هل أن الطريقة التي لديك، مستوى العلاقة التي تمارسها، هي في الوضع الأفضل أم لا تستطيع أن تجددها وأن تحسنها؟ هذا ما ينبغي لكل إنسان أن يفكر فيه وأن يطلب من الله أن يساعده في التغير إلى الأحسن، إلى الحال الأحسن. هذا ما هو مطلوب من الإنسان وما ينبغي أن يفكر فيه الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من حاضرها وماضيها، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يتساءل البعض عن حكم تناول مادة الجيلاتين، هذه المادة التي أصبحت واحدا من المكونات الغذائية في معظم الصناعات الغذائية والدوائية. هذه المادة الجيلاتين تستخرج من غلي جلود وعظام الحيوانات، كما تستخرج أيضا من غلي بعض النباتات كالطحالب البحرية. ما هو حكم تناول هذه المادة أو كونها في بعض المواد الغذائية؟ إذا كانت هذه المادة الجيلاتين مستخرجة من غلي نباتات بحرية فلا شك أن لا إشكال فيها، من النباتات لا إشكال فيها، جائزة وليس هناك إشكال في تناولها. أما إذا كانت من غلي جلود وعظام الحيوانات فهذا يحتاج أن نتأكد أن هذا الحيوان يكون حلال اللحم، ليس من الخنزير مثلا، وأن يكون مزكى. فإذا لم يكن حلال اللحم أو لم يكن مزكى بالتزكية الشرعية فإن هذه المادة المستخرجة من غلي جلده وعظامه وما يحيط بالعظام من أنسجة هذه تكون محرمة. طيب، إذا كان من بلاد إسلامية، جيلاتين حيواني لكن من بلاد إسلامية محكوم بسوق المسلمين، يعني مصنع في بلاد إسلامية فمحكوم بأنه من سوق المسلمين، أيضا تبني على الصحة ويصح لك أن تتناوله ما لم تعلم أنه غير مذكى. إذا تعلم أنه من بلاد المسلمين لكن أدري هذا غير مذكى، إذا تعلم، أما إذا لم تعلم فيصح تناول هذه المادة أيضا. إذا كان من بلاد غير إسلامية وهو جيلاتين حيواني لا يصح تناوله، لا يصح أكله وتناوله، وأي مادة غذائية يدخل هذا في تركيبها لا يصح تناولها. طيب، إذا أنا ما أدري أن هذا الجيلاتين نباتي أو حيواني، هل يجب علي أن أبحث؟ لا، لا يجب عليك البحث، ويجوز لك تناوله ما دمت لا تدري من أي، هل هو جيلاتين حيواني أو نباتي، يجوز لك أن تتناوله ولا يجب عليك البحث عنه. هناك مسألة أخرى في هذا السياق يذكرها الفقهاء، وهي الاستحالة، أن هذه المادة صحيح أنها استخرجت من غلي عظام وجلود الحيوانات، لكن صارت لها عملية تصنيع، أدخلت عليها مواد كيميائية بحيث تحولت إلى مادة أخرى جديدة. إذا ثبت بالفعل أنها حصلت استحالة وتحولت إلى مادة جديدة، فهذا يعني أنه يجوز تناولها، لأن الاستحالة من المطهرات. إذا استحالت هذه المادة وإن كانت من أصل النجس وأصبحت بحسب العرف أو بحسب الخبراء أنها شيء جديد، مادة جديدة غير تلك المادة السابقة، فهذا يعني أيضا صحة تناولها. هذا ما أردنا بيانه في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم معرفة في الدين والتزاما بأحكامه، ويوفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.